بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فبحمد الله تبارك وتعالى تممنا قبل أيام كتاب متممة الآج الرومية، ونشرع بإذن الله عز وجل في شرح قطر الندى، في كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام العلامة ابن هشام رحمه الله. وابن هشام رحمه الله تعالى يعتبر من المحققين في هذا الفن، وممن لهم قدم راسخ وخدمة جليلة لهذا العلم العظيم وهذا الفن الجليل الذي تعلمه قد يكون من الواجبات، كما نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله عن غيره من الأئمة أن تعلم النحو واجب، لأنه وسيلة إلى معرفة الكتاب والسنة، ولا يتوصل إلى معرفة الكتاب والسنة إلا بمعرفة العربية، معرفة النحو، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكما قال شيخ الإسلام أيضا، فإن تعلم العربية والتحدث بالعربية ما يزيد في العقل، تزيد في العقل وتزيد في الفهم، وكلما كان الإنسان أعظم رسوخا في اللغة العربية كلما كان أشبه أو أشد شبها بالسلف. لذا فإن أعداء الإسلام في هذا الزمان يحرصون على أن يصرفوا أبناء المسلمين عن تعلم اللغات العربية، فيشجعون على تعلم اللغات الأخرى ويفتحون لها المعاهد، معاهد اللغات، ويسهلون ويشجعون، وأدخلوا لغاتهم في معاملات المسلمين وفي تواريخ المسلمين وفي جميع المجالات لكي يطمسوا الهوية العربية. وهذا مشاهد كما قال شيخ الإسلام، إن المسلمين في هذه العصور المتأخرة لما تشبهوا بغير المسلمين في لغاتهم مالوا إليه وعظموهم وحقروا الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإحياء هذا العلم ودراسة هذا العلم والتمكن فيه عبادة، فليست المسألة مقصورة على معرفة الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر ونحو ذلك من الأبواب، فإن هذه عبادة. فإذا احتسب طالب العلم تعلمه للغة العربية أنه يتعبد لله عز وجل يؤجر، يؤجر على تعلمه ويؤجر على دراسته. وهذا الكتاب الذي هو شرح قطر الندى هو شرح للمتن، المتن يعتبر قطر الندى وبل الصدى، هو متن. ثم شرحه ابن هشام رحمه الله، شرح هذا المتن. وأيضا هناك شروح أخرى مما نعرفها قبل هذا، هناك حواش على شرح ابن هشام مفيدة لا بأس بها، حاشية السجاعي وهي مشهورة معروفة أيضا، وحاشية محمد محي الدين وهي مشهورة معروفة. هناك شرح على قدر الندى الذي هو يعتبر المتن لا على شرح ابن هشام للفوزان صالح الفوزان ليس العلامة الفوزان الآخر الذي له كتب في الأصول له كتب في اللغة الحلفاء نعم عبد الله الفوزان له كتاب شرح فيه القطر أو شرح للقطر بعنوان تعجيل الندى شرح قطر الندى وأيضا شرح للفاكهي رحمه الله بعنوان مجيب الندى مجيب الندى إلى شرح قطر الندى مجيب الندى إلى شرح قطر الندى مجيب الندى إلى شرح قطر الندى للفاكهي رحمه الله والفاكهي أيضا من علماء النحو البارزين المتمكنين له شروح وله حواش له شرح على المتممة وله شرح على ملحة الإعراب وله كتب متنوعة وشرحه على القطر أيضا من أنفع الشروح لأنه عالم متمكن وعلى شرحه حاشية لياسين الحمصي وهي المشهورة بحاشية ياسين على الفاكهي انظر حاشية ياسين على الفاكهي هي المقصودة هي حاشية ياسين على الفاكهي أي على شرح الفاكهي على القطر وهي أيضا من أنفع الحواش ومنها ينقل جل من يدرس في القطر من هذه الحاشية ومن غيرها من الحواشي وعلى كل فهذا الكتاب كغيره من كتب النحو الأبواب هي الأبواب والدروس هي الدروس وليس هناك شيء ذكره ابن هشام لا يوجد في كتب النحو الأخرى بل إن القطر يعتبر من المختصرات وهو يقول إنه وضعه للمبتدئين في زمنه وأما الآن فيظن بعض طلاب العلم أن القطر هذا أكبر جبل في الدنيا سيصعده ويتناقل طلاب العلم مقالة أن القطر صعب كذا حتى يتوهم الطالب أن هذا الكتاب إذا درس كأنه سيقطع الحجارة نعم هناك مصطلحات لعلماء النحو تحتاج إلى تفهم إلى نظر هي مصطلحات العلماء فلو درست الألفية في ابن مالك وهي تعتبر أيضا ليس من المطولات فابن مالك رحمه الله قد نظم الشافية الكافية في 3000 بيت ثم استخلص من الشافية الكافية الخلاصة التي هي الألفية إلى 1000 بيت فتعتبر الألفية مختصرة في علم النحو تدرس الألفية تقول القطر ليس بشيء جانب الألفية فهناك أبواب كثيرة جدا في الألفية لا توجد هنا في القطر ابن هشام رحمه الله تعالى لم يضمن كتابه مباحث صرفية وإن كان يعرج بعض الأحايين على بعض المسائل هكذا تعريجا لكن الأبواب الصرفية ما ذكرها لم يذكرها فهو كتاب كما سمعنا كغيره من الكتب بل إن شذور الذهب يعتبر أرفع من هذا كما ذكر بعض يقول كتب ابن هشام ترتب على هذا القطر ثم شذور الذهب ثم أوضح المسألة كل كتاب يعتبر أرفع وأكثر تحريرا وهو متأخر رحمه الله ينقل عن غيره من أئمة النحو المتقدمين ويحرر، يحرر المسائل. لسنا بصدد ذكر ترجمته أو وطلبه للعلم أو كذا، إن هذا يكون فيه طول. هذه كمقدمة ذكرها الفاكي رحمه الله، تذكر في بداية كل درس في الغالب. قال الفاكي رحمه الله تعالى مقدمة: فاعلم أن من أراد الخوض في علم من العلوم على الوجه الأكمل ينبغي له أن يتصور أولا حقيقته، أن يتصور حقيقة الفن الذي سيدرسه، يعرف ماذا يدرس، أن يتصور أولا حقيقته بحده أو رسمه. ما هو الحد أو الرسم؟ التعريف. ليكون على بصيرة في طلبه، فإن من ركب متن عمياء خبط خبط عشواء، من ركب متن عمياء خبط خبط عشواء، يدخل إلى الشيء ولا يدري ما المقصود منه، ما المراد. قال: وأن يعرف موضوعه، وهو ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية اللاحقة له، وأن يعرف غايته وهي الثمرة التي لأجلها يطلب ليصون سعيه عن العبث. مفهوم؟ كما ذكرنا لكم، الذي سيدرس في النحو إذا اعتبر أن النحو كتسلية وكأنها كذا مسائل عادية لا علاقة لها بفائدة في مستقبله، سيحرم الأجر، سيحرم الأجر، وأيضا لن يعطي هذا الفن اهتماما. على هذا، إذا أخذ طالب العلم هذا منهاجا له في أي فن يدرسه فلن يفلح فيه. قال: يصون سعيه عن العبث. الآن الذي يريد أن يدرس الطب، يريد أن يدرس الطب، ماذا يقدم أولا؟ اللغة الإنجليزية، بل يدرس دراسة خاصة ربما سنة لغة إنجليزية صرف في جميع أوقاته لغة إنجليزية. لماذا هذا البذل وهذا التفاني؟ يمهد لما يريده حتى يدخل في هذا المجال وفي هذه المهنة عن علم. ومن العجيب أن في بلاد الشام، في سوريا بالذات، دراسة الطب باللغة العربية، والآن أظن الدولة الوحيدة الذي يدرس الطب هناك باللغة العربية. حين حصلت هذه الأحداث في سوريا وكان بعضهم قد ذهب منحة يدرس في الطب هناك، ما في إلا اللغة العربية، فخرج من هناك ورجع إلى هنا ليدرس، رجع يدرس اللغة الإنجليزية من جديد، ولم يقدر على المواصلة حتى يبدأ دراسته من جديد في الطب. قال: فحد هذا العلم، علم النحو الذي نحن بصدده، علم، هذا التعريف لعلم النحو، علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. وهكذا في علم الحديث، يقال مصطلح الحديث تعريفه علم يعرف بها أحوال الراوي والمروي، أو أحوال السند والمتن، وما لذلك من صحة أو ضعف نحو هذا. فكذلك هنا علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. والصرف علم بأصول يعرف بها أحوال بنية الكلمة من حيث الإعلال، من حيث الإبدال، من حيث وهنا من حيث الإعراب والبناء. وموضوعه الكلمات العربية، لأنه يبحث فيها عن الحركات الإعرابية والبنائية. وغايته الاحتراز عن الخطأ في اللسان والاستعانة على فهم معاني الكتاب والسنة. إذن هذا مطلب شريف وعمل نبيل، دراسة اللغة العربية تكون الثمرة فهم معاني الكتاب والسنة. قال ومسائل الفقه ومخاطبة العرب بعضهم لبعض. ولما كان موضوع هذا العلم الكلم العربية وكان البحث في كل علم عن أحوال موضوعه بدأ المصنف ببيان الموضوع فقال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المتصدرين وتاج القراء تذكرة أبي عمرو وسيبويه والفراء أبو محمد عبد الله بن يوسف ابن عبد الله بن هشام. هناك فوائد تتعلق بالمقدمة وكذا والكلام على البسملة، هذه تتكرر في أوائل كل كتاب، كلام على البسملة من حيث الإعراب، من حيث تعلق الجار والمجرور. أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام الأنصاري فسح الله له قبره الحمد لله. إذن مقدمة المصنف بدأت من الحمد لله، يكون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، هذه مقدمة المصنف. وأما هذه كالترجمة له، هي كالترجمة له. وأما مقدمة المصنف فابتدأ بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله. هذا ما يسميه أهل العلم براعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال لمن عنده الحاشية عرفها بقوله
أن يأتي المتكلم في أول كلامه بما يلوح بمقصوده بإشارة تعدو حلاوتها على الذوق السليم.
نعم، يأتي المصنف الذي يؤلف في فن من الفنون ويضمن ما أراده من هذا التصنيف مقدمة. فابن هشام الآن في صدد ماذا؟ النحو، فيضمن مقدمته ما أراد بيانه، ما أراد شرحه. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله. وهكذا في علم الحديث كما تقدم معنا، قل الحمد لله الموصل لمن انقطع إليه، يعني يشير بالمقدمة إلى الفن الذي سيطرقه وسيشرحه. وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها. هنا كلام على بعض المسائل البديع أو البيان، يعني في علم البيان هذه يفهمها من درس، من حيث الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية يحتاج إلى دراسة حتى لا يكون هناك تشعب في بعض الكلام يشتت الذهن. وإذا كتب الله سبحانه وتعالى خيرا وصرف الشر نحن على الطريق. قال وشدت به البلاغة نطاقها المبعوث بالآيات الباهرة والحجج المنزل عليه، والحجج الباهرة بالآيات الباهرة والحجج منزل عليه قرآنا عربيا غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم وعظم. وبعد بعد ويقال أما بعد كما هو معروف، والأكثر استعمالا أما بعد، ويستعملون وبعد فتكون الواو بدلا من أما. وأما هذه فيها معنى الشرط كما هو معروف في الإعراب، ويقول الأصل مهما يكون من شيء بعد، ويؤتى بهذه الكلمة عند الشروع في المقصود، لا كما قال بعضهم للانتقال من أسلوب إلى أسلوب، هذه يذكرها بعض الشراح. قل أما بعد، كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب، قال الشيخ ابن عثيمين لا، بل الصحيح أنه يؤتى بها عند الشروع في المقصود، عند الشروع في المقصود، لأنه قد ينتقل من أسلوب إلى أسلوب بدون أما بعد، مهما يكون من شيء بعد. قال وبعد، فهذه نكت حررتها على مقدمة المسمى بقطر الندى وبل الصدى. القطر يطلق على المطر وعلى التقاطر بمعنى السيلان، والندى بفتح النون مقصورا ندى، يطلق على المطر وعلى البلل وعلى ما ينزل من السماء، وخصه بعضهم بما ينزل آخر الليل القطر، كذا في كتب اللغة. والمناسب جعل القطر بمعنى التقاطر، ويصح إرادة كل واحد من معاني الندى. وبل الصدى ذكر ضبطها، قال من باب قتل، يعني بل يبل، كما تقول قتل يقتل، هذا إذا قال من باب كذا يعني تتصرف الكلمة تصرفها في المضارع وفي اسم الفاعل. قال فأصله بلل، والصدى بفتح الصاد والدال العطش، والمراد مزيل العطش. قد شبه الجهل بالعطش بجامع التحير والاحتياج إلى زواله، هذا أيضا من باب البلاغة. قطر الندى وبل الصدى، صدى من؟ ها؟ ومن هذا الظما؟ طالب العلم، طالب العلم الذي يحتاج إلى أن يروي، ها؟ عليلة هكذا، أو يروي غليلة، يروي غليلة ويشفي، يعني يروي غليلة. قال رافعة لحجابها، ويصح رافعة، رافعة تكون على ماذا؟
خبر،
فهذه نكتنا تكون صفة للنكت، فهذه نكت رافعة. وبالنصب حال من ضمير حررتها رافعة، هذا من حيث الإعراب، يعني إن نصب، إن كان بالنصب رافعة فهي حال من حررتها، صاحب الحال أي الها، صاحب الحال يكون معرفة هكذا الها، كما تقول ضربتها قائمة، ضربتها قائمة، قائمة من الها. وإن كان بالرفع رافعة صفة لنكت، يعني هذه نكت. قال رافعة لحجابها، كاشفة لنقابها، مكملة لشواهدها، متممة لفوائدها، كافية لمن اقتصر عليها، وافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها، يعني كافية من حيث أصول أو جل مسائل النحو من حيث الإعراب والبناء، وإلا فهذا الفن واسع جدا. علم العربية، يقول اللغة العربية من أوسع اللغات، بحر لا ساحل له، وهذه صارت للمتأخرين. أما بعض المتقدمين أو جلهم فكان جل اهتمامهم على كتاب سيبوي، يعني دائما يقرؤون يدرسون يصطحبون، كما ذكروا عن أبي حيان الأندلسي أنه دائما كان يصطحب كتاب سيبوي أينما ذهب، هو إمام كبير أئمة النحاة، كتب كثيرة. قال والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، يعني كأنه لما كتبها مختصرة انتشرت بين طلاب العلم وحفظت، ونعم كثير من طلاب العلم يحفظون متن القطر حتى هؤلاء القوم، يعني من الزيدية يحفظونه، يحفظون متن القطر ومتن الألفية الذي كانوا يدرسون منهم. قال والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها إنه جواد كريم رؤوف رحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. من باب الفائدة تقول لك أن تقول مستحب ولك أن تقول يعني مستحب شديد الاستحباب، أن من درس في فن كتابا ثم انتهى منه وفهم الكتاب الأول وفتح درس آخر في كتاب أرفع منه أن يدرسه، هذه نصيحة. لماذا؟ لأن العلم بشكل عام لا يثبت إلا بالتكرار، بالتكرار. حين يقال فلان مبرز في فن كذا وكذا، كيف برز؟ من أين برز؟ اجتهد حين درس ثم درس وكرر تدريسه مرات وكرات حتى أتقن ذلك الفن. كان الشيخ رحمه الله يقول نصيحة يا أبنائي، من درس كتابا وفهمه أن يدرسه، كان يقول إذا أردت أن تستفيد فدرس. لماذا؟ لأن التدريس يفتح الذهن، نعم يفتح الذهن وينمي المعلومات ويجعل المدرس يهتم بالتحضير وبالنظر ويتكرر أيضا تتكرر المعلومات عند تدريسه. وقالوا من أراد أن يراجع كتابا لكي يتقنه فليدرسه، فتدريسه للكتاب أعظم من أن يراجعه مرات كثيرة، هي كمراجعة له، وأيضا حفاظا على ما عنده من المعلومة، فإنه إذا ترك وانقطع عن درس ما فمعلومته ستذهب وتصير سودا، ثم يحتاج أن يستأنف دراسته من جديد بعد عمر طويل، في هذا تضييع للعمر، تضييع للعمر. فالعلم يثبت بالتكرار وبالمراجعة وبالمواصلة. نعم ستجد أن الدروس ربما هي مع شيء من الزيادات، لكن هذا فيه فائدة عظيمة. طالب العلم اهتم ويراجع وتكوى المعلومات عنده ويحافظ على ثمرة بذل فيها عمره وربما زهرة حياته، هي ثمرة تعتبر، يحافظ عليها بالمواصلة. وأما الذي ينقطع، بعضهم ينقطع ولا يأخذ مشورة بعض إخوانه، يأخذ مشورة نفسه، أو إن سمع أحدا يقول أما القدر ما سأدرسه، لماذا؟ قال صعب وكذا، خلاص ليش؟ ما في فائدة، قال وأنا بعدك. ما يأخذ الإنسان بنصيحة الكسالى، الكسلان هذا لا تأخذ بنصيحته، يأخذ بنصيحة أصحاب الهمم. نعم أصحاب الهمم. ثم ماذا؟ يكون طالب العلم يعني نعم إن كان قد ازدحمت أوقاته ولا يسعه أن يدرس الدرس الذي فتح لا يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن فن هو مواصل فيه، واصل، نعم واصل فيه. وأيضا هو يعني يظن أن هذا الوقت ربما يضيع عليه سدى، وما يضيع عليه، هو في علم وفي خير وفي مراجعة وفي تكرار معلومات، وربما يضيعه في مجابلة، يعني ذاك وقت الدرس يعني ربما يضيع ذلك الوقت وزيادة عليه في كلام مع أخيه، يرد كلام، أو يحدث عنده شيء من الفتور فيذهب ينام أو هنا أو هناك، وذهبت الأوقات وضاعت سدى. فيكون عندنا إن شاء الله عز وجل احتساب، احتساب. نعم نحن نحرص على ألا تضيع أوقاتنا، وأعظم ما يحافظ به على الوقت العلم والدروس، الدروس يحافظ على الوقت تماما وينضبط الوقت، وبعدم الدروس يذهب الوقت سدى، ما أدري كيف ذهب اليوم غير بركة. فلو نظرنا الآن أن الوقت مثلا قصير الآن، يعني ما يسع ربما لإكمال الكتاب إلا أن يشاء الله، لا إذا ضعف الوقت أو نظرنا وقتا آخر ربما، لكن نقول كم يعني نضيع أشهر هكذا تذهب سدى. وماذا إذا تركنا الدرس؟ ربما بعضنا يذهب ينام وبعضنا كذا يكسل وذهبت الأوقات. فهو حرص من باب الحرص على العلم وأيضا على الوقت وعلى الوقت. وأيضا إن شاء الله ما لا يدرك كله لا يترك جله. هذه تعتبر كمقولة مشهورة.